الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنكمل شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه: والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت في طريقهم يوما فمر لي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر وانصرف، ثم جاء عمر رضي الله عن الجميع برضه سألته عن آية من كتاب الله في وإنها لمعي ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، حتى مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو هريرة: فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي. وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم هنا من حسن خلقه حتى يزيل الوحشة من نفس أبي هريرة. يعني مثلا لم يكن الناس يقصدونك في حوائجهم فتلقاهم بابتسام، فهذا يشجعه أن يطلب منك، فيشجعه أيضا أو يشعره أنه لن يريق ماء وجهه وهو يطلب منك، عندما هذه البسمة هي أساس الدفء. حتى لو لم يكن عندك شيء فيمر هذا المحتاج من عندك وهو راضي، بخلاف ما إذا كلحت وجهك ثم أعطيته، كالذي طلب منه شيء فقال لا ثم قال نعم، فنعم بعد لا قيمة لها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائم البشر، دائم البشر. ليه؟ لأن بضاعة الداعية الرجال، زي التاجر بضاعته المال، فلما يدخل التاجر السوق ويكون أحمق فهذا لا شك أنه سيخسر رأس ماله، فبضاعة الداعية الرجال. فينبغي على الرجل ممن يتصدر للدعوة أن يكون حليما وأن يكون واسع الصدر، إذا ما كانش عنده الصفتين دول يبقى يقعد في بيته. ليه؟ لأن خسائره تكون بالجملة، خسائره تكون بالجملة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر على الأذى الذي قد يصل إلى درجة الكفر، أذى يؤذيه المؤذي حتى يصل هذا الأذى إلى درجة الكفر، لو أننا أخذناه بألفاظه أو بأفعاله لخرج من الملة. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس إغضاء عن مثالب الخلق، حتى إن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان معروفا لدى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأس النفاق، حتى أن ابنه واسمه عبد الله أيضا وكان صحابيا فاضلا استأذنه كما رواه ابن حبان في صحيحه، استأذنه أن يقتل أباه لما بلغه أن أباه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الصحابة يعني أراد أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، فكانت مشكلة، لأنه لو واحد غريب قتله هيحصل بقى ثأر في القبيلة والكلام ده. فعبد الله ابنه جاء عشان يختصر الطريق والمسافة وقال: أنا مستعد أن أقتل أبي. قال والذي أكرمك والذي بعثك بالحق لئن أمرتني لآتينك بعنقه. فقال له صلى الله عليه وسلم بل بر أباك وأحسن صحبته. ولما قال خالد بن الوليد أو عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه هكذا بالجمع، ولم يقل يقتل صاحبه إنما قال يقتل أصحابه، لأن الخبر على ما يوصل لآخر جزيرة العرب هيبقى قتل أصحابه جميعا. وانت عارف الناس لا يتحرون الدقة في النقل، يكون المصيبة ألمت بواحد تبقى 10، وعلى ما تنتقل من هذا المخبر للمخبر الثاني تبقى 20، وعلى ما تصل لآخر بتاع تبقى ايه خلق لا يحصيهم إلا الله. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مآل هذا النقل فقال كذلك، معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فكان صلى الله عليه وسلم دائم البشر ولا يواجه أحدا بما يكره أبدا. وكما قالت عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أحدا قط إلا أن تنتهك محارم الله عز وجل بس. قال فتبسم حين رآني وعرف مالي ثم قال أبا هر. وهذا هو السر أو هذا هو الشيء الثاني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليزيل الوحشة من نفس أبي هريرة، لأن الحاجة ذل، لأن الحاجة ذل حتى لو كانت لأكرم الناس فإنها ذل على الحقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أزال الوحشة من نفس أبي هريرة بشيئين، الشيء الأول أنه تبسم في وجهه، الشيء الثاني أنه رخم كنيته. وترخيم الكنية هي حذف آخر الكلام آخرها، يعني ما قالوش يا أبا هريرة الحق، إنما قال أبا هر. والكنية عادة لا ترخم إلا إذا كان هناك مودة وكان في دلال، كان في دلال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسامة بن زيد الحب بن الحب كان يقول له يا أسيم. ولما مرضت عائشة رضي الله عنها وقال لها ما لك يا عائش، هكذا رخم الكنية. فترخيم الكنية في شيء من الايه، بيبقى في شيء من الدلال، في شيء من الموده واللطف يعني. فدي دي الحاجه الثانيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم ازال فيها الوحشه التي تكون في نفس ابي هريره. قال ابا هر قال لبيك يا رسول الله، قال الحق. ومضى فتبعته حتى اتيت الدار فاستاذنته، برغم انه قال الحق لكن يبدو كما هو ظاهر النص ان النبي صلى الله عليه وسلم سبقه وجاء ابو هريره متاخرا، ولذلك احتاج الى استئذان اخر ولم يكتف بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم له. طب ليه؟ لان البيت في حريم، فلا يصلح ان يدخل هكذا حتى وان سبقت الدعوه العامه من صاحب البيت اليه. ولذلك البخاري أورد هذا الحديث مرة أخرى في كتاب الاستئذان. نعم. فاستأذن فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال من أين هذا اللبن؟ وهذا يسن للرجل إذا وجد في بيته شيئا لم يجلبه أن يسأل عنه، نسأل عنه لاحتمال أن يكون سرق أو غصب أو جاء بطريق غير مشروع، طالما أنه لم يحضره بنفسه، لم يحضره بنفسه. فقالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال أبو هريرة وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة لم يرزقهم، أعطى الصدقة جميعا لهم، ولا تذكو هدية شركهم فيها. وهذا أيضا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه يشرككم في الهدية، لأن طبعا هو إذا أكل معهم وإذا شاركهم هذا برضو بيبث الأنس في نفوس هؤلاء الضعفاء الفقراء الذين تركوا ديارهم وأموالهم لله عز وجل وصاروا محاويج، وأنت لا تعلم هذا الذل على النفس، على نفس الحر، أن يكون ذا مال وأن يكون له ملك ثم يخرج من ملكه ويصير من جملة المحاويج الذين يحتاجون إلى الزكاة والصدقة. فهؤلاء لم يكونوا فقراء قبل إسلامهم، بل كانوا أغنياء، لكنهم تركوا كل ذلك لله عز وجل، لله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته صدقة، لأنه لا يأكل الصدقة محرمة عليه، كان يعطيها لهؤلاء المحاويج، وإن أتته هدية شركهم فيها من باب برضو بث الأنس في نفوس هؤلاء. وأهل الصفة كانوا يعيشون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة اللي لهم بساتين كان الواحد منهم يجيب العزق صباطة البلح يعني ويعلقها في الايه، يعلقها في المسجد. فكان اي واحد من هؤلاء المحاويج يعدي يوم ياخد له تمرة، ياخد له تمرتين وكده، بحيث انه يأكل منها. وكانوا يتفاوتون قلة وكثرة، يعني ابو نعيم الاصبهاني وصل بعدد اهل الصفة الى قريب من 100، واكثر الاقوال على انهم كانوا يكونون 70. والسهروردي في عوارف المعارف يقول انهم كانوا يصلون الى 400. فيبقى المسألة ايه؟ المسألة كانت يعني العدد كان يعني يختلف زيادة ونقصانا بقى على حسب الظروف يعني. نعم، هو يعني سموا بأهل الصفة إما للبسهم الصوف، وده برضو إيه الجماعة الصوفية خدوه وكده، وإما للصفاء، يوصفون بالصفاء. في أكثر يعني من حوالي 3-4 أقوال لماذا سموا بأهل الصفة. فأهل الصفة كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا برضو إيه يعني يأمر الصحابة أن يأخذوا بعض أهل الصفة فيطعمونهم في بيوتهم، كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما للمسلمين بخصوص أهل الصفة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام ثلاثة فليذهب برابع بخامس بسادس. قال عبد الرحمن: فأخذ أبي ثلاثة من أهل الصفة، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. وبعدين إن أبو بكر الصديق أخذ الثلاثة دول وذهب إلى البيت، وأمر عبد الرحمن أن يقوم على هؤلاء أن يطعمه. وانصرف أبو بكر رضي الله عنه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يلازمه ملازمة الظل، وما كان يتركه إلا نصف الليل، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك. المهم أن أبا بكر الصديق سهر عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بعد نصف الليل. طبعا عبد الرحمن ابن أبي بكر قرب العشاء للجماعة أهل الصفة، فقالوا: لا نطعمه حتى يأتي أبو منزلنا، اللي هو رب البيت يعني. فقال عبد الرحمن لهم: إنه عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذا لا نطعمه. فقال عبد الرحمن: إن لم تطعموه آذاني، إنه رجل حديد، حديد يعني شديد وقوي، هيأذيني إذا إيه إذا أنتم ما أكلتوش. فأصروا على عدم الأكل. أول ما جاء أبو بكر الصديق من عند النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الدار، أول حاجة سأل عنها الجماعة اتعشوا؟ عبد الرحمن سمع صوته استخبى، لأنه عارف. فقالوا: بعد ما أكلوا. فقال: أين عبد الرحمن؟ فملأهوش. قال: أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي أن تخرج. فخرج. قال: يا غنثر، وسب وجدع. يا غنثر من الغسر، وهي البلادة أو السفاهة أو الحمر، يا غنفر وسب وجدع دعا عليه بقطع الأنف، فهو جدعه أي قطع أنفه. قال ألم أمرك أن تطعم هؤلاء؟ قالت أنه قربنا إليهم الطعام فأبوا، فأقبل عليهم فقال ما لكم لا تقبلوا عنا قراكم؟ ليه اللي احنا قدمنا لكم الطعام ما كلتوش؟ قالوا لا نطعم حتى تجيء. قال والله لا أطعم. فقالوا والله لا نطعم. حلفوا يمين على ايه؟ على يمين أبو بكر الصديق. فقال أبو بكر ما رأيت شرا كالليل. ثم قال بسم الله الأولى من الشيطان ومد يده فأكل، فأكل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما جرى، فقال يا رسول الله بر وحلفت. هم حلفوا ما هم واكلين إلا ما، وأنا حلفت ما أنا واكل، فأنا أكلت هم أكلوا فبر، إنما أنا حلفت في يميني. قال يا رسول الله بر وحنفت. قال بل أنت أبرهم وأخيرهم. ولم يذكر كفارة، لم يذكر كفارة. العلماء حملوا عدم التكفير على أنه لم يكفر قبل الحنف، وإلا فطبعا الأحاديث الشهيرة في ذلك أن من حلف وحنث فيجب عليه أن يكفر، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي التي هي خير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يدعو الصحابة أن كل واحد يأخذ جماعة من أهل الصفة فيطعمهم عنده، فكان إذا جاءت صدقة لا يرجعهم، وكان إذا جاءت هدية شركهم فيها. قال أبو هريرة فساءني ذلك، ساءه ان يدعو اهل الصف لانه جوعان عايز ياكل، وبعدين المساله كلها اناء لبن، لو ادال ابو هريره هيشربه كله من شده جوعه، فيبقى ساءه ذلك. ساءه ذلك لامرين، الامر الاول ان هذا اللبن لن يكفي اهل الصف وهو عايز يشرب شربه يتقوى بها، الحاجه الثانيه انه سيسقيهم، وساق القوم آخرهم شربا، فمش هيلاقي حاجة برضه، يعني حتى لو هو هيشرب في الأول كان هو يلحق له بقين ولا حاجة، لكن هو هيشرب في الآخر. قال فساءني ذلك. قال وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ يعني هيعمل إيه مع أهل الصفة وهو قليل؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيه. أو ده إيه؟ السبب الثاني اللي زعل. وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد. أنا عايز الإخوة الجلوس يستوعبوا هذا الدرس، لم يكن من طاعة الله عز وجل ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. يعني نشوف مثلا أبناء الواحد حلق لحيته، حلق لحيتك ليه؟ أبوه مش عايز كده، يوم يروح يستفت الجماعة النص كله، يوم يقول له طاعة الوالدين فرض واللحية سنة والفرض مقدم على السنة، فهذا فيه حق وباطل. اولا الفرض مقدم على السنة ماشي، بس السنة دي هل هي شيء واحد ولا اقسام؟ السنة دي اقسام، السنة دي اقسام، سنة مؤكدة وسنة راتبة وسنة عادية، فالسنة ثلاث أقسام مش قسم واحد، تمام؟ الحاجة الثانية بيقولوا السنة هي ما تثاب على فعله ولا تعاقب على تركه، فهل كل السنن كذلك؟ الفقهاء بيقولوا من داوم على ترك الوتر سقطت شهادته ويطلقون فيه الفسق. وده طبعا مش فرض، الوتر مش فرض، لكنه سنة مؤكدة. فسبيل السنة المؤكدة التي حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم حضا شديدا ولم يتركها، لا يجوز لواحد أن يتركها بالكلية تركا عاما لا يفعلها قط. الفقهاء بيفسقوا من هذا سبيله. الحاجة الثانية، هل إعفاء اللحية سنة؟ أبدا، إعفاء اللحية فرض. شوف فرض، شوف نفخت بقي بالضبع، فرض. وانا قلت قبل كده انا على استعداد اناقش طول الارض في وجوب اعفاء اللحية. ليس عند القائلين بالاستحباب دليل واحد الا ادلة مكذوبة او موضوعة او منكرة، كالحديث الذي رواه الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طولها وعرضها، ده حديث موضوع. وحتى لو سلمنا بصحته اهي لحية موجودة وياخد منه، ها يعني في الاخر برضو ايه فيه لحية والسلام. لكن حتة انه ياخدها خالص بالكلية كده بحيث ما بقاش فيها حاجة، دي نحن ما علمنا هذا في ابائنا الاولين ولا في سلفنا المتقدمين. احاديث اللحية كثيرة، اكثر من 7 أو 8 احاديث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لجماهير المسلمين اعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى. طلع واحد بقى من هؤلاء قال لك اليهود والنصارى بيحلقوا دقنهم، تمام، اليهود والنصارى بيربوا دقنهم، ها يعني ده عندك الاسيس برب دقن والحخام برب دقن والكلام ده. فيبقى السنه بقى على هذا الحديث ان احنا نحلق دقن خلاص. وده هذا الكلام انا سمعته سنه 81 من واحد يعني طبعا اخذوا كلهم الجوائز، اللي بقى وزير اوقاف واللي بقى رئيس جامعه الازهر وكل واحد ممن اشترك في ندوه على الراس اخذ وظيفه كبيره قوي، واللي ظهر في التلفزيون لحد ما مات والكلام ده، كانوا 3 مشاهير يعني. واحد من ضمن هؤلاء وكان احسنهم طريقا، اللي هو قال ليه اللي قال المعلومه دي، قال اذا هم بيربوا دون احنا نحلق دون، ده كان احسن واحد فيهم واتقاه، تمام. طيب احنا بنرد على الكلام ده بنقول ايه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالفوا اليهود، اسم الجنس المحلى بالالف واللام يفيد العموم والاستغراب. فلما انا اقول يا معشر المسلمين، فمسلم اسم جنس لطائفه من الطوائف، خلاص محلى بالالف واللام، دخلت عليه الف ولام. لما اقول يا معشر المسلمين اتقوا الله، المقصود بذا الملتحين ولا المقصود بذلك كل من يدين بالاسلام؟ مش كده؟ طيب لما نقول يا معشر النصارى، المقصود بذا القصص ولا كل من دان بالنصرانية؟ جميل قوي. اوروبا نصارى وامريكا نصارى، كم واحد ملتحي فيهم؟ نسبة لا تتعدى نصف في الالف. حتى القصص، انت فاكر القصص كلهم ملتحين؟ لا، ده ما بيرتحيش منهم الا الواحد اللي خلاص عدى 70 سنة. ولو لقيت ولد شباب كده ملتحي وهو قسط يعرف ان ده راجل متعصب لدينه جدا ملتزم، خلاص. فاللحية نادرة جدا في اليهود والنصارى، ده الكلام ده الكلام ده الواقع بتاعنا. يبقى الحديث ما زال قائما ولا لا؟ ما زال قائما. خلاص صبحنا الصبح لقينا اليهود كلهم ملتحين والنصارى كلهم ملتحين، الحديث يتعكس؟ قال لك لا، لان اللحية من سنن الفطرة وسنن الفطرة هي القدر الثابت في كل الشرائع. كل نبي سنن الفطرة واحدة تنتقل من نبي إلى نبي، من نبي إلى نبي، أدي معنى سنة فطرة. تمام؟ فمن سنن الفطرة إعفاء اللحية، فهؤلاء لو أعفوا جميعا لحاهم لسلمت فطرتهم في هذه الجزئية ووافقون. يبقى احنا وهم لو افترضنا جدلا ان كلهم اعفوا لحاهم، يبقى هم رجعوا الى الفطرة اللي احنا مستمسكين بيه. مش لو هم اعفوا لحاهم يبقى احنا نحلق لحانا. ها؟ يبقى طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا المجوس، برضه ما هو الروايات خالفوا المجوس برضه هي نفس البحث اللي هيكون في اليهود والنصارى، بالاضافه لان اصل الماده اصل الفعل اعفو فعل امر، واصل الاوامر كلها عند العلماء تفيد الوجوب بمجردها الا ان تكون هناك قرينه صارفه تصرف الامر من الوجوب للاستحباب. الامر من الجهات العليا يفيد الوجوب، لو ان في رئيس مدير قال للموظف اللي تحته هات لي الملف الفلاني، فراح وقعد على المكتب وما جابلوش، قال له ما جبتش الملف ليه؟ قال له والله اصل لما قلت لي هات الملف انا فهمت منه اجيبه او ما اجيبوش. الكلام ده مقبول؟ لما اقول له افعل كذا يوم يقول افعل دي معناها افعل او لا افعل، يبقى ضيع الامر ولا لا؟ ضيع الامر. تمام؟ انت بقى افعل يبقى لك الخيار ان تفعل او لا تفعل. اذا كان هناك شيء اخر يضم الى الامر الشيء ده يديك الخيار في المسألة دي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثلاث مرات، يبقى ده يفيد ايه؟ الوجوب، لانه اكدوا ثلاث مرات مش مرة واحدة، صلوا قبل المغرب ثلاث مرات. انت تفهم منه تصلي او ما تصليش، ولا تفهم منه لازم تصلي؟ لازم تصلي. وبعدين قال لهم لمن شاء، لمن شاء يبقى خيرك ولا لا؟ ايه اسمها القرينة بقى، اسمها القرينة اللي احنا بنضيفها للامر علشان نخلي المسألة لك بالخيار تعمل او ما تعملش. تمام؟ فهل في احاديث اللحية قرينة صارفة تخلي الاوامر اعفو اللحى وفروا اللحى ارخوا اللحى، وفي لفظ ضعيف ارجوا اللحى من الارجاء وهو الترك. تمام؟ كلها تدل على تمام الترك. اعفو ده معناها الترك ومعناها الكثرة، ثم بدلنا ما كانت سيئة الحسنة حتى عفوا، عفوا اي كثروا. ماشي؟ وفروا اهو واضح من التوفير، خلاص. ارخوا من الارخاء، من الارخاء. تمام؟ الارخاء انك تسيبها كده طويل. ارجو من الارجاء وهو الترك برضه، واخرون مرجون لامر الله، مرجون لامر الله اي متروكون. تمام؟ فكل الالفاظ بتقول اترك اللحيه ولا تقترب منه. وبعدين دي سمه وعلامه مميزه لك عن الكافر. النهارده انا لو ماشي في الشارع لا يختلف اتنين ان انا مسلم، والعزه دي مطلوبه، لكن انت اول ما اشوفك اقول مسلم. لا سيما في الزمان اللي اختارت فيه الازياء وما عادش حد مختلف عن حد، كله بشبه بعض، لكن واحد لابس بدله وكرافته ومش عارف ايه وماشي وحالق دقنه والكلام ده ماشي في الشارع، انت تعرف ده مسلم ولا مش مسلم؟ ما تعرفش مسلم ولا مش مسلم. في طبعا احكام اخرى مترتبه على كونك تعرف ان هذا مسلم، خلاص. فالنهاردة الإعفاء اللحية ده هذا فرض لازم. فيقول لك طاعة الوالدين فرض، فاحنا بنقول له بعد هذا البحث وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أفرض وأوجب. فإذا تعارض أوجب مع واجب يقدم الأوجب. قالت بس مش عايزة كلام. فإحنا عايزين الشباب يقوى قلبه. يعني النهاردة شاب مش قادر يرد دائمه عشان خايف من أبوه، ده أنا لو خدته عشان أجاهد بيه أداعي جاهد؟ إذا كان شوية شعر مش عارف يحطهم على الحيط ده بقى ممكن يضحي برقبته؟ ده يا اخوانا احنا في محنة جسيمة، لا يجرؤ الانسان على ان يخالف والده بعدما ثبت ان اللحية فرض لازم. ازاي الكلام؟ هننتصر كيف ننتصر على اعدائنا؟ مفيش واحد اعفى لحيته الا خلف لحيته قصة كفاح وفرض وبهدلة. خلاص اذا كان ابوه فرضه انا بقول دايما في فتاوي في المسألات اطع ربك واطع اباك، اطع ربك بإعفاء اللحية واطع اباك لما يطردك من البيت اخرج. خلاص اعتبر نفسك يتيم. فلما مالكش اب هتموت؟ لا مش هتموت، لا سيما اتجوزت وبقيت كبير بقيت شباب يعني اشتغل واعمل اي حاجة سبت التراب. بس تعلم الا تقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوجب عليك الحر لا تقدم عليه احدا. وانا اضمن لك السعادة والسعة في الدنيا بدلالة الاحاديث الكثيرة، بدلالة الاحاديث الكثيرة. فانت يا اخوانا يعني اصبروا واحتسبوا، ولولا ان في شباب صبروا واحتسبوا ما كانتش اللحى دي ظهرت كلها، لان كثرة اللحى اغرت الكثيرين حتى من الضعفاء ان هو يعفي لحيته. وكذلك الامر بالنسبة للنقاب مثلا، نقاب الحمد لله النهاردة كثر وفرض نفسه. واحنا برضو عايزين نقول لكم لا تخافوا من احد ابدا. النهاردة النقاب اللحية طبعا يعني خلاص غسل وجههم منها بعد ما العدد كثير جدا جدا، كان الاول بقى على باب الجامعة وعلى باب مش عارفين وياخد الكرنيه ويبص ويعمل، ما خلاص هيبص لمين؟ خلاص كثير جدا وبقى عناء معنى اتضيروا على النقاب. برضه قال لك البنت المنتقبة ولازم تكشف وشها قدام الظهر ولازم برضه يشوفها واحد برضه من باب الإذلال، ها عشان يحرق دمها، مع ان ببساطة شديدة ممكن تبقى في واحدة موجودة، واحدة موجودة تقدر تشوف الوش الست والكلام، لكن مش ده المطلوب، مطلوب يحرق دمها. خلاص فصبر وطاع مش على حد ما برضه فكوه في الآخر. فهي المسألة كذلك، من 25 سنة ولا من 27 سنة كان الواحد المنتقب لما تمشي في الشارع كان البلكونات كلها تتملى، اتفرجوا عليها والترياق يا ترى ماشية بظهرها ولا ماشية بوشها، ها ويضحكوا عليها والكلام. النساء اللي زي دول وصبروا على هذا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقادر. الانسان اللي صبر في وقت الغربة وهو ثبت على المبدا وثبت على الاضطهاد والكلام ده اذا احتسب وظل محتسبا هذا لا يستوي مع من جاء بعده. فانا عايز اقول لكم يعني كما قال سفيان بن عيينه رحمه الله قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الاكبر الذي عليه يوزن كل شيء. اي حاجه تجيلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم طالب منك ايه. إذا طلب منك منك شيئا على سبيل الوجوب واحد تاني طلب حاجة اوعى تقدم قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده معناه الذل المقيم. أبو هريرة برغم شدة حاجته يصرع يقع من طول بيقع من طول، ولما بيمشي بيعمل كده وساعات يزحف على الأرض، وهو في اللحظة دي كان كده بيزحف على الأرض اللي مش قادر يقف وفي أمس الحاجة لشرط. ومع ذلك لما يقول له اذهب إلى أهل الصفر ويسوءه ذلك ويحزن لأنه مش هيلاقي ما يقدرش يعصي الأمر، ولا يقدر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم طب اديني أشرب عايز أشرب أو بركك عليه كده وبالبركة بتاعتك أشرب الكوز ده أو يتملي بعد كده مثلا. لم يكن له شيئا، إنما قال الكلمة التي ابتسم بها هذا الجيل العزيز. قال ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. ذهب أبو هريرة إلى أهل الصفة ودعاهم. جاء أهل الصفة دخلوا البيت جلسوا كلهم، ثم النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الإناء لأبي هريرة وقال له اسقه. فسقى الأول، شرب حتى روي مال بطن، قال فأعطاني فأعطيته الثاني. ليه؟ ما بيناولوش بعض، لأن من قلة المروءة استخدام الضيف، من قلة المروءة استخدام الضيف. يجي لك الضيف مثلا ضيفين ثلاثة، تقول والله سبحان الله أنا كنت عايز أغير نظام الشقة، بس إيه يعني الله نغيره دلوقتي، ويفضل الضيف طول الليل يفك في السرير ويفك في الدولاب ويفك في البتاع طول الليل شغال. ها؟ لا، ليس من المروءة استخدام الضيف، خلي الضيف مكرر. الشيء اللي تعجبني اللي أعجبتني يعني في الخليج وكده، إن أهل البيت لا يطعمون أبدا مع الضيف، إنما يقفون قداما له. تلاقيه واقف، إذا كان مثلا يصب قهوة يصب شاي يصب الكلام ده، أو إذا كان هياكل مش حد ياكل أبدا، تلاقي العيلة كلها وهم كبر وناس أشراف وناس كويسين والكلام ده واقفين ما بياكلوش لحد ما الضيوف يخلصوا أكل وبعدين يقوموا. ومسألة إن مثلا حد من الضيوف يحاول إن هو يصب القهوة ولا الشاي للضيوف الجامدة، دي مسألة ممتنعة يعني متعذرة جدا عندهم، دي من الأخلاق العرب اللي هي الجيدة يعني. فكان الرجل يعني إذا روي كان أبو هريرة رضي الله عنه يأخذ منه الإناء ويديه للرجل الثاني لحد ما انتهوا كلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أباهر؟ قال وتبسم، برضه زي ما تبسم في المرة الأولانية. وأبو هريرة توقع أنه عرف أنه جاء لأنه قال فتبسم وعرف ما بي. فكان برضه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس فراسة برضه توقع أن أبو هريرة برضه يقول مش هلاقي لبن والكلام ده كله. فقال أباهر لم يبق إلا أنا وأنت. وطبعا الإناء كما هو يشرب 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 والإناء مليان برضه، وده برضه من البركات المادية. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم مميز على كل الأنبياء في كل المعجزات، المعجزات المادية للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. والبيهقي رحمه الله صنف كتاب دلائل النبوة وهو مطبوع في 7 مجلدات، في 7 مجلدات برضو. أبو نعيم الأصبهاني برضو له كتاب اسمه دلائل النبوة، وقوام السنة الأصبهاني أبو القاسم برضو له كتاب اسمه دلائل النبوة، كتاب كبير. ها؟ وبرضو في كتاب شرف المصطفى لأبي حفص برضو، ده كتاب كبير مطبوع في 6 مجلدات. ده كله جمعوا ايه؟ جمعوا ما للنبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات المادية. وعندك في برضه صحيح مسلم في حديث أبي اليسر وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي حاجته فأمر شجرتين أن هم ييجوا يتضموا على بعض عشان يدلوه حتى يتفر صلى الله عليه وسلم. يقول جابر فجاءت الشجرة تحجل، كل شجرة منهم تحجل كما يحجل الصبي، خلاص حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته. وبعدين أخذ غصنا من هذه الشجرة ورماها فرجعت كما كانت، ورمى هذه فرجعت كما كانت. وبرضو قصة الجمل، ها، وقصة الشاه، الشاه المسمومة، شاه مشوية، فقال هذا الذراع أخبره أنه مسموم أيضا. وتسبيح الحصى في يديه. وأما مسألة نبع الماء من بين أصابعه فأحاديث كثيرة، هذه كثيرة من أحاديث جابر بن عبد الله وحديث عبد الله بن مسعود. لما وقعت هزة في الكوفة فجاء الناس يبنى مسعود قامت القيامة فقال إنكم ترون الآيات تخويفا وكنا نراها بركة، لقد رأيت الطعام وهو يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا مش في يد النبي صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت الطعام يسبح ونحن نأكله. عنه يسبح. وطبعا حنين الجذع ها، وسمع الصحابة خنين الجذع، والخنين هو صوت البكاء المكتوم، صوت البكاء المكتوم. لما فارق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجذع وكان يقف عليه ويخطب الجمعة، فقالوا لو اتخذنا لك منبرا، فقال إن شئتم، فاتخذوا منبرا، فأول ما صعد على المنبر بكى الجذع لما كان يسمع من الذكر، لما كان يسمع من الذكر. فما هدأ الجذع حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه، وقال صلى الله عليه وسلم لو لم أضع يدي عليه لظل يحن إلى يوم القيامة. الحسن البصري رحمه الله عقب على هذا الحديث وقال يا معشر المسلمين الخشبة حنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أولى بالحنين إليه. وأحاديث يعني كثيرة والوقائع كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قصة الذئب، قصة الذئب الذي أخبر بعض الصحابة أن رجلا بعث في المدينة، فجاء هذا الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذئب كلمه، ويعني إيه أحاديث كثيرة في هذا الباب. فقال يا أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت. قال صدقت يا رسول الله. قال صدقت. والعلماء استدلوا على هذا بأن بمسألة الشرب قاعدة، مسألة الشرب قاعدة، ولأهل العلم في هذا الباب مذهبان. المذهب الأول هو تحريم الشرب قائما، والمذهب الثاني هو جواز الشرب قائما. ويمكن أدلة الجواز يعني ظاهرة، وأدلة التحريم استدلوا بألفاظ التحريم، منها زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وقالوا أن لفظة الزجر تفيد التحريم. وكذلك استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يشرب قائما فقال أتحب أن يشرب معك الهر، وانت بتشرب كده القط يمد برضو بوزه معاك في القل وتشرب انتوا الاثنين سبعا، فقال لا، قال قد شرب معك من هو شر منه ألا وهو الشيطان. أدلة الجواز فيها دليلان. الدليل الأول أن دليل حديث ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من زمزم قائما. الحديث الثاني أنه أن بعض الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من فم القربة. وطبعا الحديث الدليل ده برضه ما فيهوش يعني حجة قوي، لأن القربة تبقى معلقة، فكيف يشرب قاعدا؟ هو قام لأن القربة معلقة، فلازم لا بد أن يقف. من أظهر أدلة الجواز الحديث اللي رواه البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه توضأ في الرحبة أيام خلافته، ثم بقي سؤر أو بقي فضلة من ماء الوضوء، فوقف علي بن أبي طالب ثم شربها قائما وقال أروني الذين أنهون عن الشرب قائما، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. فيعني لكن لا شك أن الشرب من قعود أفضل، أن الشرب من قعود أفضل، لكنه لو شرب قائما فلا بأس بذلك. قال أبا هر اقعد، فقعد. قال اشرب، فشرب. اشرب 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 حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. خلاص شرب الحد مرتوى تماما. قال أرني، فضلت فضلة، قال أرني، فسمى الله وشربه صلى الله عليه وسلم. أنا يعني سبحان الله، يعني هذا النبي العظيم الإنسان إذا أحبه فعلا لم يرى سواه، لم يرى سواه، يستحق الحب، يستحق كل هذا الحب، ويستحق أن تضحي. أهل الدنيا يضحون في سبيل شهواتهم بكل غال ونفيس، وعندهم من الجوع حتى لو ظنوا أن تتلف نفوسهم في سبيل ما يطلبون. شوف امرؤ القيس لما اراد ان يستعيد ملك ابيه واخذ صاحبه وراح بقى عشان يقاتل، قال: بكى صاحبي لما راى الدرب دونه وظن انا لاحقان بقيصرة، فقلت له: لا تبك عينك، انما نحاول ملكا او نموت فنعذر. يعني انا عملت اللي عليه، نحاول ملكا اما ان نصيب هذا الملك، واما اذا يعني لم نصب الملك يقال قاتلوا، قاتلوا لم يتقاعسوا، اذا كده ايه، اما ان نصيب الملك ففي حال عزيه هيقولوا عملوا اللي عليه. ها بعض الشعراء كل واحد على حسب همته، بعض الشعراء المعاصرين عمل بقى ايه، شطر بقى القلبتين بتوع امرؤ القيس ده، وكانوا معزومين عند واحد صاحبهم، وفكروا بقى ان هياكلوا ايه، فراخ بقى ومحمر ومشمر وبتاع. فبعدين لما راح عند صاحبهم لقوا جايب لهم ايه، جايب لهم رغيفين وطبق لفت، ها، وقال لهم بصرة المحب خروف، والكلام ايه، الكلام اللي بيتقال في المناسبات دي. فلما دخل وشاف المنظر ده قال: بكى صاحبي لما راى اللفت دونه، ها، وايقن ان الجوع كان مقدرا، فقلت له: لا تبك عينك، انما سناكل لفتا او نموت فنقبر. ها اكل على حسب همته بقى. فهو يعني من تحقق بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحب أفضل من كثير من العمل. لو أحببته محبة صادقة فإنك لا تستطيع أن تخالفه إلا في العذر القاهر اللي الشريعة أسقطت عنك الوجوب بسببه. لكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها لذة في القلب ولها طعم. شوف عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري لما كان ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من اله وولده والناس اجمعين. فقال: يا رسول الله، انت احب الي من كل شيء الا نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. لأنه فعلا كان كذلك، ولذلك لم يتردد أو قال لي: اديني فرصة كده يوم أشوف بقى أنت أحب إلي ولا أنا بقى بحب نفسي أكثر منك. لا، بس المسألة مسألة معلومات. ما كان عمر يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا لم يستثن النفس، ولذلك عمر بن الخطاب قال له: الا نفسي. لان لا يمكن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من اهله، فيقول له: لا يا رسول الله، اهلي احب الي منك. هذا مستحيل واحد من الصحابه يعمله بعد ما يسمع النص، مستحيل يقوله. لكن لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النفس في جمله ما عدد، فعمر بن الخطاب ساغ له ان يقول: الا نفسي. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة قال عمر: الآن أنت أحب إلي من نفسي. وطبعا هذه المحبة هي محبة الاختيار، هي محبة الاختيار، محبة الاختيار دائما ضد هوى النفس وضد الناس، لا سيما لو نشأ المرء في مجتمع لا يحكمه الإسلام. هتلاقي تجد الأعراف الفاسدة بتسود. يعني مثلا في رمضان العادة ان الناس بين التراويح قل هو الله احد، او يقول ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، والغريب يا اخي ان الاربعة في اثنين بثلاث ركعات جاية معاهم، يعني الاربعة في اثنين بثلاث ركعات، بعد كل ركعتين يقولوا اسم خليفة من خلفاء الاربعة وجات معاهم كده، شوف اقول قل هو الله احد. فانت لما تيجي تقول يا جماعة هذه بدعة محدثة، يقول لك انت بتحرم قراءة القرآن. يعني مرة في درس من حوالي 10-12 سنة كده، كان في واحد ولد شاب كده 20 سنة، وابوه كان بيهيئه عشان يبقى الخليفة، خليفة ايه؟ ها؟ معاك الخليفة دلوقتي بقت معروفة يعني. وابوه رجل من اكابر الصوفية يعني. هو طبعا الخليفة في البلد اللي انا كنت بدي فيها الدرس. فبهيئ ابن عشان ياخد الايه؟ ياخد الوراثة دي. فالولد سبحان الله جاء وحضر معانا، وكنت بشرح اياميها في كتاب المنتقى من رياض الصالحين. اخذ من كل باب رياض الصالحين حديثين كده واشرحه له. تاثر وبقى بدا هو يبدأ في المسجد وبتاعه والكلام. فابوه لاحظ انه انحرف والكلام ده تعجبوش هذا الانحراف. فالمهم قعد يناقش ابوه، المهم ما عرفش يوصل مع ابوه الحجه لان ابوه يعني حتى انا لو معايا حجه ابويا هبوأ فيه، فهو ما عرفش يعمل المساله دي. فقال له طب ما تيجي للشيخ اللي بيدينا ده هو وناقشه، انا مقتنع بالكلام اللي بيقول لكن انا ما عنديش حجج ان انا اناقشه. فالمهم لقيت واحد ما اعرفش انا القصه لحد دلوقتي، جاء واحد كده سنه حوالي 60 سنه وفوق ال 60 سنه. فانا بعد ما خلصت الدرس قال لي يا عم الشيخ عايز اسالك، هو قراءه القران حرام؟ قلت له لا، ده الحرف بعشر حسنات. قالوا امال انت بتحرم قراءة القرآن ليه؟ وده اي مبطل لازم يعمل كده، يعني يأتي بلفظ مستشنع. قلت له بحرم قراءة القرآن ازاي؟ قال لي ما بين التراويح انت بتحرم قل هو الله احد. فقلت له انت تقر معي ان في حاجة اسمها بدعة وحاجة اسمها سنة، ولا التقسيم ده مش موجود؟ قال لي في. قلت له يعني في بدعة؟ قال لي قلت له ممكن تعرفها لي تقول لي ما هي البدعة؟ البدعة قال لي حاجة ما حصلتش. قلت له جميل، انا بسألك دلوقتي، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث ليالي اللي صلاهم جماعة، هل عندك علم ان هو ارى قل هو الله احد بين التراويح؟ ولما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم وجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسلمين على ابي بن كعب طيلة الشهر، هل عندك علم ان ابي او عمر بن الخطاب سمح لهم ان يقرأوا هذا الكلام؟ قال لي لا ما عنديش علم. قلت له انا بقول لك انه لم يحدث. قال لي بس خير، هو احنا بنعمل ايه غلط؟ طبعا قاعدة العام اللي مش فاهمين ايه معنى البدع. قلت له طيب، هل تعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم فاته شيء من الخير لم يبلغه هذه الامة؟ قال لي لا. قلت له هل تعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البلاغ؟ قال لي لا. قلت له هل عندك علم ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قل هو الله احد، او ان عمر امر بقراءة قل هو الله احد بين التراويح؟ قال لي لا. قلت له حاجة من اتنين، اما ان يكون قل هو الله احد اللي بين التراويح ده من الخير، وهذا يلزمك ان تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البلاغ، او انه فاته شيء من الخير بدليل انه لم يفعله باعترافك، تمام؟ او تقول الاخرى انه ليس خيرا، انه شر. فسكت شوية كده وقال يعني انا بقالي 60 سنة مغفل؟ قلت له عم الحاج لا يضرك ان تكون جاهلا وتفعل الشيء بجهالة، لكن يضرك اذا علمت ان تخالف، ده اللي يضرك. ممكن الانسان يعمل الحاجة جاهل، او انه طلع لقى الناس مثلا اهل العصر بيعملوا حاجة معينة وهو جاهل ماشي وراء الناس ولم يقرأ ولم يتسنى له ان يلقى عالما من العلماء، فظن انه من الخير فوافق المسألة دي، يظن انه يتقرب الى الله عز وجل، خلاص انت معذور. لكن اذا وصلك البيان عن النبي عليه الصلاة والسلام فحينئذ لا يجوز لك ان تخالف. وانا دايما اقول لاخواننا في الدروس وفي الخطب، هب أننا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولقيك وأنت حليق أو وأنت تلبس الذهب، لقيك في الطريق قال لك يا فلان أعف لحيتك، هتقول له لا ما أظن أبدا واحد ممكن يقول للنبي لا أبدا. لو النبي صلى الله عليه وسلم قبله كده وجها لوجه وقال له افعل كذا، أنا ما أظن إن كان مسلما إن يقول له لا، إلا إذا كان كافرا. يعني الست بتاعتنا على الناصية دي لما التقت بواحدة ويتكلموا في الحجاب والكلام ده، لما قالوا انا لو النبي قال لي البس الحجاب هقول له لا يا رسول الله مش هلبسه، بس الله العافية يعني. فانا ما اظن احدا ابدا يمكن ان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا. طيب ما هو الفرق بين ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لك ذلك وبين ان يقوله عالم متحرر وكيل عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ انت لك الحق بقى او الاعتراض انك انت تسألني عن التوكيل، تقول لي انت بتتكلم نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ايه المناسبة بقى، ايه التوكيل اللي عندك يخليك تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا انا ما اثبتت صحة التوكيل قل لي التوكيل اللي معاك مزور وما تسمعش كلام، لكن انا اثبت لك ان انا معايا توكيل صحيح. يبقى ما بقي الا انك انت تسمع وتطيع، لأن الدين لم ينتهي بموته صلى الله عليه وسلم، بل هو باق إلى يوم القيامة، والعلماء قائمون في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة البلاغ. فإذا نقل لك العالم وقال العلماء وأقام الأدلة على صحة الدعوة فلا ليس عندك أي عذر أن تخالف، إلا أن تشكي عذرا خاصا بك. فيوم العالم يسمع العذر ويرى هل الواجب يسقط عنك بهذا العذر أم لا. لكن انت تسقط العذر عن نفسك منك لنفسك كده بدون ما يكون في فتوى، لا. فأنا بعتقد يا أخوانا اللي حل المشكلة دي كلها أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أهل للحب، أهل للحب. إذا طالعت سيرته صلى الله عليه وسلم ما أظنك إلا ستغلب على محبته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وأن يجعل حبه أحب إلينا من الماء البارد. أجيب عن بعض الأسئلة. في سؤال بعض إخواننا سألوني مشافهة وكتبوا فرق، أظن أن احنا أجبنا عليه، لأن السؤال يقول دايما تقول في بداية كلامك وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، ما هي المحدثة وكيف نعرف وما هي شروطها وهل كل بدعة محدثة؟ طبعا كما في نص الحديث، لكن تعريف البدعة اللي أنا بقى ما قلتوش هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، شكلها شكل ايه؟ شكل الشرع، تضاهي الشرعية، يقصد بها التقرب الى الله عز وجل. خلاص، يبقى كلمة يقصد بها التقرب الى الله عز وجل يخرج منها البدعة اللغوية. بعض الناس يجي يقول لك مثلا ايه يعني، يبقى كده ما نركبش العربيات، ما العربية بدعة، ما نركبش الطيارات عشان الطيارات بدعة. نقول له هل أنت تتقرب إلى الله بركوب الطيارة؟ إذا البدعة المحدثة التي يعاقب فاعلها إذا قصد أن يتقرب إلى الله بها، زي قل هو الله أحد دي، خلاص؟ أو مثلا رجل دخل المسجد فقال يا جماعة يلا نصلي تحية المسجد جماعة، تمام؟ طب ليه نصلي تحية المسجد جماعة؟ قال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد يعني ب25 درجة. خلاص، ما قالكش صلاة الجماعة في الفريضة، قال لي صلاة الجماعة وخلاص. فأي صلاة جماعة تعدل صلاة الفرض ب25 درجة. ده رواية الصحابة كلهم ما عدا ابن عمر فورد عنه 27 درجة. تمام. طيب الحديث ده صحيح ولم يذكر فيه صلاة الجماعة المفروضة، فهل نصلي تحية المسجد جماعة؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها ولا الصحابة فعلوها، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. أما وقد أعرضوا عنه فدل هذا على أن العموم في صلاة الجماعة النافلة غير مراد، وإن الحديث يتنزل على صلاة الفريضة دون صلاة الجماعة. خلاص. وهكذا رجل مثلا إذا صلى الصلاة يسجد ليدعو الله عز وجل وهو ساجد، ويقول لك قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأنا بقى ما أحبش أدعي وأنا قاعد كده، لا أنا أسجد وأحط وشي في الأرض. نقول هذه بدعة، لأن الذي قال هذا الكلام لم يفعله صلى الله عليه وسلم. خلاص. يبقى إذا السنة العملية هي اللي تتدخل بقى في فهم النصوص العامة، نص عام يمكن أن نفهم منه كده أو كده، نشوف عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة هل فهموا هذا الفهم في هذا الدليل أم لا. إذا وجدناهم لم يفعلوه يبقى العموم غير مراد. تمام. يبقى إذا كل بدعة ضلالة في معنى مقدر في هذا الحديث، وهو كل بدعة شرعية ضلالة. فكلمة شرعية خرج منها كل البدع الدنيوية، أي حاجة تمس الدنيا مخترعة جديدة دي مش داخلة في الحديث، لداخل في الحديث ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. يقول سائل: ألا يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الشرب قائما على الخصوصية؟ طبعا العلماء يقولون الخصوصية تحتاج إلى دليل، لأن الأصل في الأدلة العموم، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فالأصل أنه يفعله ليتأسى المسلمون به. خلاص. يبقى الأصل عدم الخصوص، عدم الخصوصية حتى يقوم دليل بالخصوصية. مثلا زي ايه؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم لما واسط، خلاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لا تواصلوا فإني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. خلاص. يبقى الخصوصية انك انت تصل الليل بالنهار الليل بالنهار الليل بالنهار دي مش لك، انما هي له صلى الله عليه وسلم. يبقى خلاص قام دليل على ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والا فكل الكلام الذي يصدر عن النبي عليه الصلاة والسلام او الافعال هي عامة، لان المقصود بها التأسي، كما قال لأبي بردة ابن نيار لما ذبح جزعة من الضأن وهي لا تجزئ، قال: يا رسول الله ليس عندي غيرها، قال: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. خلاص. يبقى هذا الدل على أن هذا خصوصية لأبي بردة ابن نيار، ما عادش حد يقدر يتأسى به، لكن لو قال له اذبحها وسكت يبقى خلاص هذا الكلام عام لجميع المسلمين. نعم. اي نعم، الذين يقولون في مسألة الشرب قائما وقاعدا أن القول مقدم على الفعل، هذا عند التعارض وعند عدم إمكانية الجمع، لكن حيث أمكن أن نجمع بين الأدلة فلا نرجح، لأن طبعا القول مقدم على الفعل ده باب من أبواب الترجيح. نعم. وطبعا الجمع ممكن بل هو الراجح. يقولون إن هذه زيادة شاذة. نعم. عشان كده أنا ما جبتش الدليل ده. يقول سائل: ما هو السر الذي أفشته السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سيطلقها ولكن تاب الله عليها؟ فالزورة دي أنا لا 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 علم عندي بمسألة السر اللي أفشته حفصة، لكن الذي أعرفه وكان النبي صلى الله عليه وسلم سيطلق حفصة بسببه، وقال لها عمر الخطاب: لولاي لطلقك، لولاي لطلقك. هذا ورد في بعض طرق حديث عمر بن الخطاب الذي أصله في الصحيحين، اللي هو أوله قال ابن عباس: لم أزل حريصا على أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت وعدل وعدلت فتبرز فجاء فصببت عليه وضوءه، ثم قلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان قال الله فيهما أن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنها عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوق. فكان من جملة هذا الحديث يعني أن عمر بن الخطاب لما جاء صاحبه وطرق عليه الباب بشدة وقال: أثم هو؟ أو في رواية: أنائم هو؟ قال عمر: فخرجت أجرجر ثيابي من الخضة وقلت له: أجاء غسان؟ غسان بقى ملك الروم كان عايز يغزو المدينة. أجاء غسان؟ قال: لا، بل ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي نساء. فعمر الخطاب جمع يعني ثيابه ونزل إلى حفصة فوجدها تبكي، فقال: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. قال لها: قد قلت لك، قد قلت لك. وطبعا هو قال لها قبل ذلك أن عائشة أوضى، ولا يغرنك أن كانت جارتك في عائشة يعني أوضأ أي أجمل وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك، ولولاي لطلقك. ده الرواية دي خارج الصحيحين، حافظ بن حجر أوردها من ضمن الشرح: ولولاي لطلقك. وفي حديث يصححه شيخنا الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة مرة، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يأمرك أن تراجع حفصة بنت عمر، فإنها صوامة قوامة، إنها صوامة قوامة. وطبعا كان فيه برضه مسألة المغافير، وكانت عائشة، كانت حفصة من حزب عائشة، كانت حفصة من حزب عائشة، كانوا هما الاثنين إيه يعني كلا يعني كلاهما يحطم في رغبة الآخر يعني. ثبت هذا يعني؟ هو يعني يعني هو صح ذلك ولا مجرد حكايه تحكيها يعني؟ نعم لا لا، هذا لا يصح اذا 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 قرن بنزول سوره التحريم. ماشي، الطبري ليس كل ما اورده الطبري صحيحا، انما الطبري ولا القرطبي توصل الطبري نعم يولد بالاسناد، ولكن كثير من اسانيد الطبري ليست صحيحه. نعم. واحد يسال عن قراءه القران بدون وضوء، علما بانني لا استطيع ان احافظ على الوضوء، والوضوء يمنعني كثيرا ان اقرا في المصحف. فكان الواحد بيحفظ في كتاب الله عز وجل، فالفقهاء طبعا يمنعون مس المصحف الا اذا كان المرء متوضئا. لكن من ابتلي بانفلات ريح او ما يشبه ذلك بحيث لا يستطيع ان يحتفظ بوضوئه، فارى له ان يتيمم ويقرا، ولا يصده ذلك عن القراءه في كتاب الله عز وجل. وكان هذا يعني كان الاعمش يفعل ذلك. نعم نعم. الحركة في الصلاة ما يعني إذا اضطر الإنسان أن يتحرك في الصلاة حركة ضرورية فليفعل، ما فيش يعني حتة ثلاث حركات. يقول لك كل في بعض المذاهب يقول لك ثلاث حركات. طيب مثلا أنا واقف كده ناموس على رصيد قمت عامل كده خلاص، أدي حركة، ونزلت إيد على رصيد تهارش خلاص، أدي حركتين ونزلت إيد أرصد قمت عامل كده اهو، دي ثلاث حركات اهو. لو جاب الرابعة هيروح في ده خلاص، يفضل كده اهو عامل كده اهو. طبعا الكلام ده طبعا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. وطبعا الفقه في كتب المتأخرين فيه بلاوي، في آراء ما أنزل الله بها من سلطان وليس عليها أي دليل. احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة، وكان يضعها إذا سجد وبعدين إذا أقام يأخذها وهكذا. وثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب وهو يصلي. فهي المسألة إذن مسألة إيه يعني؟ إذا اضطر الإنسان إلى أن يتحرك يتحرك، لا بأس بذلك.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.